خذها خذها محمد. اللي تحت انا دي شرح حديث جميل من سعيد بخاري ابن سعيد مستمع دي مع مش على شيء اسمه ودي لا 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 تكذب انا بتكلم استاذ احمد يا لا انا مش عاوز نسخه يا دوبك انا هشيل دوره
بدي تسجيل هنا
ليست عندي قوه على انشيل اكثر في الشيء تاخذ اللي معاك الثاني وبكفي عليك كده خلاص خليها انت
وهات الظهرين هات الاثنين
خلاص ماشي طيب هات واحدة من واحدة تانية واحدة تانية تمام هذا فيه ما ده فيه شنطة زي كده
كله
لا بس لا بس عشان أقدر أشيل بس هات نسخة واحدة عشان تبقى مكتوبة ولا حول لك أنا محمد خلي نسختي اللي مش مكتوبة دي عندكم في المكتبة وأنا هاخد الآن نسخة واحدة بس مكتوبة عشان بس يبقى شكل الكتاب معروف شكرا جزيلا كثير شكرا محمد جد عن محمد هكلمه ان شاء الله بس عندي درس دلوقتي بسم الله مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم
ثواني يا مولانا
طب تفضل سيدي
اعمل يا سيدي
بسم الله
استاذنا الدرس الماضي قلت له بذكرني في اول الدرس اتكلم عن موقف الشيخ محمود شاكر من البلاغه القرانيه
طب حاضر هقول لكم حاضر انا كان واحد سالني سؤال الدرس اللي فات وقلت له ذكرني به اول الدرس
نعم سيدي نعم
اللي هو ايه
سيدي
ها
ذكرتم سيدي ذكرتم مرارا ان مهمه المتكلم هي اقتناص المعنى
نعم
والسؤال هل قضية الشيخ عبد القاهر أن يثبت الإعجاز للتراكيب أو في اقتناص المعنى أساسا؟
أنت بتشتغل تخصصك إيه؟
في قسم الفقه المقارن.
أنت جدع وفكرك جيد الفقه المقارن بيصنع عقليات جيدة. طب الأول أنا حبدأ أتكلم في موضوع السؤال الأولاني اللي هو موقف الشيخ محمود شاكر من البلاغة القرآنية. مش هو كده؟
أيوه.
السؤال الثاني عيد السؤال.
موقف الشيخ محمود شاكر من البلاغة القرآنية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة يعني علشان أوضح موقف الشيخ محمود شاكر من البلاغة القرآنية لابد أن أذكر هذه القصة. أنا كنت كتبت رسالتي موضوعها الأساسي البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية. قصدت به أن أجمع كل ما قاله عبد القاهر في الكشاف من مسائل بلاغية وأقارنه بما قاله عبد القاهر الذي كان سلفا للزمخشري وأحدد الخطوات التي خطاها الزمخشري بعد عبد القاهر ثم أحدد ما أفاده المتأخرون من الزمخشري لأن الذي أفاده من عبد القاهر سيكون ظاهرا لأنه لم يقل به أحد قبله والذي أفادوه من الزمخشري سيكون ظاهرا إذا أخذوا من الزمخشري ما أضافه أو ما نقحه أو ما ثقفه هكذا كان الموضوع ثم كان لنا أستاذ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته كان يرعى طلاب العلم سواء كانوا في تخصصه أو في غير تخصصه إنما كتعينه على الجيل الجديد الناشئ يهتم به وهو الشيخ أحمد الشرباسي الذي ساء كلام الناس فيه بسبب قربه من السلطان وطبيعة الناس كده كل من يقترب من السلطان ولو كانت نيته طيبة ويريد أن يقول له كلمة الحق إلا أننا نكره السلطان ونكره حاشة السلطان وده أمر موروث من عهد الفراعنة فهو قال لي وكان مهتم جدا ومش هحكي لكم مظاهر الاهتمام وأكتفي منها بواحدة قال لي حين تناقش أخبرني بموعد المناقشة لأني أريد أن أحضر المناقشة. فلما تحدد موعد المناقشة اتصلت به في البيت فعرفت من بيته أنه في نيبيا كان فيه مؤتمر فقهي صنعته القيادة الليبية، وكان فيه الشيخ أبو زهرة رحمه الله العالم الذي كان لا يخشى في الله لومة لائم، وفيه الشيخ إلى آخره. ثم فوجئت بليلة المناقشة، اتصلت به ليلة المناقشة عشان أأكد، فقالوا لي هو جاي من ليبيا للادي وسيذهب من المطار إلى موعد إلى مكان إلى الكلية. فهمت إزاي بقى؟ أنا بحكي لكم عشان أعرفكم الدنيا اختلفت إزاي. هذا رجل ليس من تخصصي وليس بيني وبينه صلة مطلقا، وجه من المطار مش على بيته وإنما على المناقشة. والمهم وأخذ يكتب ما يقال في المناقشة، وفاجأني بمقال طويل في كتاب في مجلة اسمها الأديب كانت بتصدر في بيروت، وقال لي إذا طبعت الكتاب باسم البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأصرف الدراسات البلاغية لن يباع الكتاب ولن يشترى، لأن ده تخصص علمي محض ورجال محصورون إلى آخره. فتحايل وهكذا قال لي على كلمة القرآن حتى تضعها في العنوان، لأن كلمة القرآن هو طبعا كان مؤلف كبير ومشهور وكتابه يسألونك تفتح الله ليبيا به أبواب الجنة، أبواب الجنة ليدخل من أي باب شاء، كتاب يسألونك جمع كلمة يسألونك في الكتاب العزيز، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن كذا، وجمعها وشرحها وبين ملابساتها. فهم أهل علم ومحبين للعلم. فالمهم إن أنا قلت لهم ماذا ترى لو كانت البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية؟ قال لي جيد. فقبلت فرضيت هذا العنوان ووضعته في الكتاب. فلما طبع أخذت نسخة معي للشيخ محمود شاكر، فلما قرأ عنوان البلاغة القرآنية جي حاطت الكتاب على الترابيزة وقال لي ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية. طبعا نسخة في يد، بس أنا كنت ناشف يعني إيه؟ يعني ما دمت أنا مقتنع بشيء لو الدنيا كلها قالت لي هذا خطأ ما تأثر، وفي العادة دي إلى هذه اللحظة ما دمت إيه؟ مقتنع بشيء وقال لي الناس جميعا هذا خطأ أعيد المراجعة إنما لا تأثر. فطبعا خلاص سكت وبدأت أبحث في كتب العلماء عن البلاغة القرآنية لأنقض بها كلمة الشيخ ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية. فهمت كلامي؟ بدأت أبحث عن إيه؟ أيوة، أو ما يقاربها عشان أقرأها على الشيخ وأرد له، مش ساعة ساعين ولا حاجة زي كده يعني، ده احنا يعني يدوبك الحمد لله اللي احنا عرفناهم الأخ. فوجدت ذلك في كلام الخطابي تحت عنوان البلاغة الخاصة بالقرآن، أظن كلمة ودرد الخطابي لفظ الخطابي ايه قال ايه، واظن البلاغه الخاصه بالقران تساوي بلا ريب. انتوا بالكم معي. حبيت انا بقيت اتفهم كلمه الشيخ، انا لسه ما كنتش اعرف، ما كانش عندي الوعي العلم الكافي. وجدت ان الشيخ كان مؤمنا بشيء، كان
مؤمنا بشيء،
وهو أن البلاغة التي في القرآن هي ذاتها البلاغة التي في الشعر وفي كلام الناس، بلاغة تشبيهات، بلاغة مجازات، بلاغة تقديم، بلاغة تأخير، بلاغة حذف، بلاغة واو إلى آخره، وأن ما جاءت به بلاغة القرآن هو ما جاء به أو ما جاءت به بلاغة اللسان العربي المبين. ولكنها في القرآن فاقت وفاقت وفاقت وقطعت الأطماع وقهرت القوى والقدر. هذا المذهب، هذا المذهب. يبقى لما تقول البلاغة القرآنية هقول لك ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية، لأن التشبيه بلاغة قرآن وبلاغة كلام الناس والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، ولكن هذه العناصر جاءت في القرآن على وجه بهر وقهر. فمن كلامي وده مهم جدا إنكم تحفظوه وتخاطبون به الأجيال، لأن هذا الشيء لا يزال قائما، لأن الإعجاز الآن وإلى أن تقوم الساعة كإعجازه يوم نزل، لأن إعجازه اليوم وما بعد اليوم ولهذا الجيل وما بعد هذا الجيل ولجيل العرب ولجيل العجم ولجيل الغجر أيضا كإعجازه يوم نزل. لا، لن تتخلف المعجزة يوما، ولو تخلفت المعجزة يوما سقطت حجة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لن يكون البتة. أظن كلامي واضح، ها؟ عظيم جدا، وهذا كلام جيد. ولكنني وجدت في الدراسة، في دراسة الإعجاز تيارين، وربما وشيخ شاكر كتب عن الخطاب وكتب عبارة البلاغة الخاصة بالقرآن ولكنه لم يقف عندها وإلى آخره. وجدت تيارين، تيار يقول القرآن أعجز لأني فيه أمر إلهي، وكل أمر إلهي معجز. أمر إلهي زي إيه يا سيدنا؟ زي قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما لو نشاء لجعلناه أجاجا. هذه كلمة إلهية، لأنه ليس في وسع النفس الإنسانية ولا في نفوس الناس جميعا، لو اجتمعت نفوس الناس في نفس واحدة ما استطاعت أن تقول لو في الزرع الذي على وجه المعمورة لو نشاء لجعلناه حطاما، لأن الذي يقول هذا هو الذي قال لها كوني فكانت، ولن تستجيب إلا للذي قال لها كوني فكانت. ده بيسموها العلماء إيه؟ أيوة، سموها العلماء إيه؟ أمرا إلهيا. ودي اللي أقام عليه العبقري المسكوت عنه اللي هو أبو بكر بن الطيب الباقلاني، أقام عليها الإعجاز، لأن أبو بكر بن الطيب كان ضد كلام محمود شاكر تماما، لا يرى أن باب التشبيه والاستعارة والتقديم والتأخير له مدخل في إعجاز القرآن، لأن هذه الأشياء وجدت في الشعر، وكل ما وجد في كلام الناس، ها وإيه؟
كل ما وجد في كلام الناس.
كمان مرة؟
كل ما وجد في كلام الناس.
كمل الجملة. لا دخل له بالإعجاز. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. لا دخل له بالإعجاز، وهذا طبعا كلام غير مستقيم، لأن الإعجاز أن تعجز الناس بما علموا، ها؟ أن تعجز إيه؟ الناس بما علموا إلى آخره. وده قضية طويلة وعريضة وكلام كثير جدا فيه. وعلى هذا الأساس قال الشيخ شاكر ما فيش حاجة اسمها البلاغة القرآنية، لأن كل ما في القرآن من بلاغة هو في الشعر وفي كلام الناس، ولكنه فاق وقهر وقدر إلى آخره، إلى آخره. فأنا احتجيت على هذا. طبعا أنا قلت لكم طبعا الشيخ شاكر لما ياخذ منك كتاب كده باكوره اعمالك العلميه ويرجع حاططها ويقول لك ما فيش كلام فارغ من انت بتقوله ده اظن تحبط. ولكن الله رزقني قدر من الصلابه، او قل من التناحه، انت فاهم كلامي؟ ما كانش حد يحبطني ابدا في شيء اقتنعت به، مش في شيء جه في مخه خلاص، لا، أنا درسته وحللته وآمنته واقتنعت به، فلن يخرج هذا من ذاكرتي ولن يهتز أبدا وإن قامت عليه عاصفة من كبار علماء أهل العلم، إلا إذا بان لي أنا خلل فيه. هذا هو موضوع بل ولذلك عنيت عناية شديدة بمسألة البلاغة الخاصة بالقرآن، والتقطتها من 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 فم الخطابي البسطي الذي هو من ولد زيد بن الخطاب، وتتبعتها في كلام أهل العلم، وتتبعتها وكتبت مقدمة الطبعة الثانية للبلاغة القرآنية في هذا الموضوع، وأشرت إلى هذا. مش حكيت بقى أن الشيخ شاكر قال لي وما قالش، لا 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 لا، تكلمت عن شيء اسمه البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم، وقصصت قصتها المختبئة في أضابير كلام الأوائل. أنا قلت إيه؟ قصتها المطلوب منك. لو أنت جبت القصة المعلومة يبقى أنت بتحدث الناس بحدوتها معروفة، يبقى بتضيع وقت الناس. إنما المهم أنك أنت تحدث الناس بحدوتها مختبئة ساكنة إلى آخر. ثم كان من تصاريف القدر أن الشيخ شاكر رحمه الله لما قرأ أنا كنت أديه أي كتاب، طبعا الأولى وطبعا الثانية إلى آخر، وكان يقرأ كل ما أعطيه له يقرأه ويضع عليه علامات، وكنت أنا آجي أخذ منه هذه النسخة اللي عليها العلامات علشان ألاحظها في الطبعة الثانية، يرفض، يقول لي هات نسخة جديدة وتعال أقعد في المكتبة وعلم على النسخة الجديدة بالعلامات التي علمت لك عليها في النسخة القديمة. وبعدين أنا هو ما كنتش يزود حرف استفهام، أو يعني صرت استفهام أو كده خطأ، يعني تصليبة كده خطأ، ما كانش يزيد عن هذا. إنما أنا باعتبار صاحب الكلام بأجد له التفسير على الفور، ما بيعجزنيش مثلا ساعة ما لجي عنامت استفهام أعرف أنا إيه اللي هنا، لأن إيه لأن ده صنعتي أنا، وما نش مغفر زي سعادتك، تفهم كلامي؟ ها؟ ده صنعتي أنا وطلعها كويس، فكنت أفهم هذا وكنت. فلما قرأ كتاب الطبعة الثانية وفيها البلاغة الخاصة بالقرآن الكريم، دي الأول ما هو اتصل بي بعد قراءة مقدمة كتابين، وهو اتصل بي كان قليل جدا جدا. يعني مرة عملت عملية في عيني اللي أنا عملت فيها العملية دي، وهو علم بذلك، فاتصل بي وقال لي أنت عامل إيه صحتك؟ قلت له اتصالك بي حبب إلي المرض، فاتصل بي وصر بما كتبته في كتاب في مقدمة طبعة البلاغة الطبعة الثانية في البلاغة القرآنية، لأن أنا ذكرت فيه أن علوم القرآن يجب أن تدخل في البحث الأدبي، وأنها أعون على فهم الشعر من تلك الترجمات التي يقوم بها أصحابنا، وذكرت من ذلك أشياء في علوم القرآن يمكن جدا أن تعين على تحليل الشعر. والمهم جدا جدا في حياتك الفكرية أن تتدبر، مش أن تقرأ فقط، أن تتدبر، لأن التدبر يهديك إلى أشياء لا تهديك إليه القراءة. ذكرت من ذلك أشياء، حتى إنني ذكرت من باب التحدي قلت حتى إن هناك أشياء خاصة بالقرآن ويمكن جدا أن يستضاء بها في فهم الشعر، زي الناسخ والمنسوخ. أظن الناسخ والمنسوخ ده حيدخل باب الشعر إزاي، فهم كلامي؟ وبحثت له عن مدخل في الشعر، وقلت كان أقرأ دي وأنا مثلا، وأجد الشاعر قد أثبت قضية في يوم في قصيدة من قصائده ثم نفاها في قصيدة أخرى، ويدخل في ذلك مدحه وذمه لشخص واحد. لأننا ما بقولش أن النسخ يعني أنقله من القرآن إلى الشعر نقرا حرفيا، أنا بقول دي أشياء يستضاء بها، واللي يستضاء به ده أنت من حقك أنك تحاور فيه، وده شغلتك، لأنك أنت لما تجيب قاعدة من قواعد علوم القرآن وتحورها حتى تكون ملائمة للشعر، ما تنقلهاش بالنص، لا، النقل بالنص ده مش عمل علماء، إنما أنا أحدث فيها تحويرات وتغييرات وإضافات حتى تكون أنسب للحقل الجديد إلى آخره. فسر الشيخ بهذا واتصل بي واستحسن وقال لقد أحسنت في طبعة كتاب البلاغة. قلت خلاص هذه تساوي إيه؟ وضع الكتاب على الترابيزة وقولك لا ليس هناك شيء اسمه البلاغة. الأمر الثاني مقدمة كتاب لي تائه جدا ما حدش بيقراه اسمه دراسة في البلاغة والشعر. كنت أنا كتبت في هذه المقدمة أشياء حول بعض الرؤى المتصلة بالدراسة البلاغية وبدراسة الشعر إلى آخر. بس أدي الموضوع الأولاني. كان في سؤال ثاني؟
السؤال الثاني سيدي في موضوع
إنما أنت خلاص بتاع البلاغة القرآن
أنت. أنت قلت إن في طيارين في دراسة الطيار الأول هو أن القرآن معجز لأنه كلام البشر، كلام خلق البشر ولا يشبهه شيء من كلام البشر. الطيار الثاني
استنى عليها شوية. أنا قلت القرآن معجز لأن فيه ما في كلام الناس من بلاغة ولكنها بهرت وقهرت. وده منهج عبد القاهر الجرجاني راح. ومنهج البلاغة إلى يوم الناس هذا. التشبيهات وده اللي فتحوا الرجل الرائع المسكوت عنه. إحنا عندنا قمم بس إحنا مش بنبحث عن قممنا. احنا بنبحث عن إليوت وعن فلان وعلان، بنبحث عن قمم الاخرين وكاننا من امه ليس فيها رجال. وده طبعا ايه شغل الاستعمار، ده شغل زمن الاستعمار. ولما تقرا القصه دي كلها ولما تقرا كتب شوف كان جيب لي كتاب مش فاكر عنوانه، ده ترجم سنه 1930. اقروا عشان تعرفوا انتوا ايه اللي حدث، التحوير الكبير المفزع الذي حدث في 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 الدراسه العربيه والاسلاميه. لانه قال كلمه واحده، قال لا بد لنا ان نحمل المسلمين على ثقافتنا. قال ايه؟ نحملهم يعني ايه؟ نلجئهم اليها الجاء. احنا مستعمرين وفي ايدينا القرارات وفي ايدينا المناهج، لابد ان ايه؟ هذا الذي قال نحمل المسلمين عليه حملا هو الذي يحملنا بعضنا عليه حملا. ها مش معي؟ ها وهو الذي اصبح في عقولنا التقدم والتجديد والتحديث والتنوير الى اخره. لما تقرأ الكلام ده تندهش كيف تم هذا، كيف تم المطلب الأساسي للمستعمر الذي أراد أن يلجئنا إليه إلجاء، كيف صار هدفا لنا، أي شيء حدث في عقولنا وفي تاريخنا وفي فكرنا وفي رجالنا الكذب اللي اسمهم المثقفين والداعون إلى هذا، أي شيء حدث حتى صار أساتذة الجامعات يسموا النحو قديم والبلاغة قديمة والفكر العربي كله قديم. أي شيء حدث؟ هذه جرائم. لو كان فيه نظم سياسية ذات وعي تاريخي ووعي ديني لقدمت هؤلاء المحكمة، مش لرفضت هؤلاء، لأن هذا تدمير لحضارة الأمة وثقافة الأمة وكيان الأمة. لأن الأمة ليست أفواها تأكل، وإنما هي عقول وأفكار وقيم. فكل ما يدمر هذا إنما يدمر هذا الكيان إلى آخره. ولكن اخترت الحاد بالنابل وصار زيد يشبه عمرا وإلى آخر ما تعلمون إن كنتم ممن يعلمون. أنا كنت بقول إيه؟
أن الإعجاز في القرآن كان على سبيل أن البلاغة هي من اللسان.
هو هذا. وهناك بقت يعني هناك تطرف. هناك ايه يعني مثلا واحد زي مين، زي ابن حزم، ها ابن ايه الاندلسي، يقول القرآن وجه اعجازه وجه واحد وهو انه كلام الله، وهو ايه
انه كلام.
هو معجز باي شيء اعجز، لان يا سيدي انا عاوز الاعجاز عشان اثبت انه كلام الله. انت الان بتعكس القضية. انت الان بتقول هو 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 معجز لانه انا عاوز اعرف هو معجز حتى اثبت باعجازه انه كلام الله. فكان في هذه الاشياء. ثم بعد ذلك جه الباقلاني وقال عن الامر الالهي و و و و و وجاء مالك بن نبي الرائع. مالك بن نبي في مقدمة الكتاب الظاهرة القرآنية الرائع الذي قال إن ما في الكتاب العزيز يستحيل صدوره عن نفس إنسانية. يستحيل عن نفس إنسانية. وقبل منه قال الشيخ الشيخ عبد الله دراس الأئمة الكرام اللي ما كانش ملقب بأنه إمام المسلمين ولا بيلقب بأن الإمام الأكبر. الألقاب كلها جاء بها الناس لما عينوا ناس بناء على توصيات أخرى مش توصيات علمية. الشيخ محمد عبد الله الدرز قال إيه؟ قال كلمة نبيلة. قال لو وجد هذا الكتاب ملقا في صحراء. ها ها لو إيه؟ وقرأه قارئ لأيقن أن مخرجه أفق السماء وليس من الأرض. النبي العظيم. كلام جيد جدا. وهكذا. والرفعي بقت وتصادف بقت إن ظهر عقليات جيدة. كان الرفعي والمنارة بتاعت. لأن محمد عبد الله الدراز كان معجبا بالرفعي. وإذا قرأت عبد الله الدراز بدقة وقرأت الرفع بدقة في موضوع بلاغ الإعجاز القرآن للبلاغة النبوية ستجد نفس مين لا ستجد نفس مين الرفعي في 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 زي أبو تمام والمتنبي. لما تقرأ المتنبي بوعي وأبو تمام بوعي هتحس إنك أنت بتقرأ في شعر المتنبي وإن بيتراءى لك من خلف السطور يتراءى لك مين أبو تمام وهكذا وهكذا. إحنا بنقول بقى في الموضوع الثاني هو إيه؟ أيوة أيوة اللي هو علي بن عيسى الرمان. يجزاك الله تعالى الشريف لولا أن الشيطان لا يتركك ساعة واحدة. ذكي ذكي ولكنه ذكاء الشياطين. أنت فاهم كلامي؟ ها الرجل اللي هو من ده؟ عجيب عجيب. علي بن عيسى الرماني في كتاب النكر ابن ظلم وقيل نسب إلى أبي علي الفارسي وأنا أبرئ ساحة أبي علي الفارسي من هذه الكلمة لما أعرفه من علم الرجل وصدقه. قالوا أنه كان يقول لو كان النحو ما يقوله علي بن عيسى فليس عند الناس من النحو شيء، وإذا كان النحو ما يقوله الناس فليس. أنا بقت سطت الكلمة دي تلعب في راسي لغاية ما قرأت شرح الرماني لبعض كلام سيبويه فوجدته نحو الناس، فوجدته نحو الناس، فأيقنت أن الكلمة يعني. المهم علي بن عيسى ده عمل إيه؟ كتاب النكرة البسيط ده قال إن البلاغة المعجزة في القرآن هي الاستعارة، هي التلاؤم، هي كذا، هي فنون البلاغة. هي إيه؟ فنون البلاغة. هي فنون البلاغة. ده المنهج اللي ماشي عليه عبد القادر ومن جاء بعده، مع إن عبد القادر يعني ما كانش ما يعني كان أصل علي بن عيسى معتزلي شديد العصبية. حتى شوف خد بالك شيء لفتة لفتتني في تاريخ حياتنا العلمية. علي بن عبد العزيز ده نسب إلى شيخه فقالوا علي بن عبد العزيز الإخشيدي، نسبة إلى الشيخ الإخشيد الذي كان يأخذ عنه. فعجبت كيف كان الأخذ، كيف كان منبع المعرفة نسبا عند الناس. شفت 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 كيف ايه نسبا عند الناس. انت ابن من بتنسى ابوك وجدك وتذكر الذي العقل الذي صنعك. فكان يقال عن علي بن عيسى فأعجبتني جدا. طبعا أنا يعني مش معتزلي ولا أنا ضد المعتزلة ولا أنا أشعري ولا أنا ضد الأشاعرة. أنا رجل أقرأ القرآن وأصوم وأصلي وأرجو النار أن ألقاه على الوجه الذي يرضاه وانتهت المسألة. إنما المطحنة بتاعت المعتزلة كانت مطحنة زمن انتهت. حتى أنا لما كنت في البلاد اللي بتحيي هذه الأشياء وأدخل جامعة من الجامعات المتعصبة لهذه الاتجاهات كنت أقول لهم هذه معركة ليست معركة زماننا. هذه إيه؟ ليست معركة معركة زماننا التغريب. لو أن هؤلاء بعثوا من قبورهم مش حيمسك المعتزلي في 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 عنق الأشعري ولا الأشعري في عنق المعتزلي، وإنما الاثنين حيكونوا ضد التغريب لأن التغريب انتزاع لثقافة الأمة. معايا ولا مش معايا؟ لا شك في هذا. فالمهم علي بن عبد العزيز بن عيسى مشى في هذا الطريق، طريق الفنون البلاغية التي في الشعر، وبس ما قالش إنها في القرآن متفوقة وقاهرة ومبهرة زي ما قلت، بس حط خطوط خفية العين الوعي تقرأ فيها منهجا جديدا. قلت أنا إيه؟
وضع خطوط خفية
أيوة.
تقرأ فيها العين الوعي.
إيه بقت الخطوط الخفية؟ إنه قال التشبيه معجز، وذكر تشبيهات كثيرة من تشبيهات القرآن، وعقب عليها بأن بتعقيبات أخذها منه عبد القاهر، تخرج الخفية إلى جلي، ها تخرج الإيه؟ وتأتيك بصريح بعد ذي عباراته، ونقلها عبد القاهر إلى آخره، وهكذا معجز بالاستعارة ويأتي باستعارات إلى آخر. إيه بقى الخط الخفي؟ قلت في نفسي وأنا في سنكم، لا شك إن علي بن عيسى يقول لك اجمع تشبيهات القرآن ده من خلال هذا، جيب لك شواهد بيقول لك ده الإعجاز. لن يتم معرفة أن هذا هو الإعجاز إلا إذا جمعت تشبيهات القرآن ووعيتها تشبيها تشبيها، ثم جمعت تشبيهات الشعر الجاهلي ووعيتها تشبيها تشبيها، ووضعت هذا بإزاء ذلك حتى يظهر لك الفرق الذي به قامت الحجة. ها 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 تفهم كلامي؟ ما أيوة ما سكنت سكنت الغفلة دي، المغفلين دولت في بحر من الغفلة. العلم فنونه كثيرة والغفلة فنونها أكثر، والغفلة فنونها إيه؟ لما جاب لي أمثلة من التشبيهات وقال لي ده إعجاز، وأمثلة من الاستعارات وقال لي ده إعجاز، وأمثلة من مما سماه التلاؤم وده اللي هتكلم فيه وقتا ما وسماه إعجاز، هذا لا يكفي، وربما كان يكفي أهل زمانه، وربما كان أهل زمانه، إنما هو لا يكفي أهل زماننا، فماذا نفعل حتى نقدمه إلى زماننا؟ يقول لك في السطور الخفية بقت اللي بقول لك عليه أن عينك يجب أن تراها، إن هذه التشبيهات القرآنية لو وعيتها بقلب واع وفكر واع وجمعت كل تشبيهات الطبقات، بلاش كل التشبيهات الجاهلية، إنما طبقات المتقدمين من الجاهليين، زي مثلا طبقة الطبقة بتاعت الطبقة الرابعة، الطبقة الأولى بتاعت ابن سلام اللي هي امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى، ووضعت هذا بإزاء ذاك ونظرت بالعين غير المتعصبة، لأنك أنت لما بتتعصب لكلام الله تبقى أنت أخطأت في حق كلام الله، لأن كلام الله يفوق ويغلب ويقهر بدون هذا التعصب. مش محتاج لتعصبيتك محمد بن عبد الله، مش محتاج لعصبيتي علشان يكون سيد الناس. حين أتعصب إليه يبقى أنا بأسد عز في سيادته للناس بعصبيتي إليه، إنما هو كما هو سيد الناس وكلامه كما هو سيد الكلام. وهكذا القرآن الكريم كلام الله من غير أن تتعصب. التعصب ده انت فاهم كلامي؟ بس فمن غير تنظر في استعارات القرآن وفي استعارات الشعر الجاهلي وفي التقديم وفي التأخير وفي الواو وفي الفصل. أنا قرأت كتب كاملة في دار الكتب دي بعنوان ماءات القرآن الكريم. عنوان ايه؟ جمع ايه؟ جمع ماء. وهكذا. فأنت إذا درست بهذه الطريقة حيظهر لك هذا الفرق الهائل. ولذلك وجدت أنا أن منهج اللي سار عليه عبد القاهر منهج جيد، ولكن فيه نواقص يجب أن تكتمل، اللي هي بقول لكم عنها دي. أنت بتقول أن تشبيهات القرآن هي تشبيهات الجاهليين ولكنها فاقت وبهرت وقهرت. بين لي كيف فاقت وكيف قهرت وكيف وضع يدي على هذا. أنا معك في أنها بهرت وقهرت، وده لا شك فيه، وده جزء من عقيدتي، ولكن بين لي حتى أضع يدي على موضع قهرت فيه وبهرت. فهم كلامي؟ وده الإشكال بتاعنا. احنا بنقوله كلام الله فوق كل كلام، نعم، بس حط ايدي على فوقيته لكل كلام، وما تقوليش كده كلام بدون دليل، لان الكلام بلا حجة لا قيمة له. لان ليه؟
كلام بلا حجة
لا قيمة. وهكذا. اظن في حاجة تانية. السؤال التاني ايه؟ خلاص يا ولد شريف. الله يرضى عليك يا ولد، جيد، انت بتاع الفقه، انت جيد. هم سادة الأمة، هم فقهاؤها، لا شك في هذا، لا شك في هذا، وهم العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. فطوبى لهم. ها؟ وليست الطوبى لمن دخلهم وليس منهم، عشان يكتمل الكلام. ها؟ وليست ايه؟ من دخلهم وليس منهم، لان الفقيه هو ما تقدم به الفقه وليس ما تقدمت به تقارير اياها. فهمت كلامي؟ انا قلت ايه؟
الفقيه هو ما تقدم به الفقه.
ايوه،
وليست
التقارير اياها. التقارير اياها بتتقدم بحاجات تانية خالص مختلفة تماما. قول لي السؤال الثاني كده.
قضية الشيخ عبد القاهر، أيوة، إثبات الفضيلة للتراكيب أو لاقتناص المعنى، بما أنكم ذكرتم.
بس خلاص أنا فهمت، أنتوا فهمتوا السؤال، أنا قلت له يكرره عشان تفهموه أنتوا. أنا معتقد أنكم ما فهمتوش، لأن السؤال فيه غموض شديد جدا، وسؤال صادر من بحر الفقه، وهو بحر له أغوار. وهو إيه؟
بحر الله.
شوف يا ولد، انت اسمك ايه؟
عصام.
شوف يا عصام، التراكيب حين تعبر عن معاني بسيطة وتكون العبارة فيها مطابقة لمقتضى الحال، يبقى من السهل جدا ان اقول لك ان زيدا لناجح اذا كنت تنكر نجاح زيد. ها؟ وإن و و و و وهكذا وهكذا. فهم كلامي؟ إذن المعاني الخفيفة، معاني الخطاب، المعاني البسيطة، لا حرج، لا يجد المتكلم حرجا ولا صعوبة في إجرائها على وفق مقتضيات الأحوال. مش كنت معاك؟ إنما تكون الصعوبة، تكون الصعوبة التي تدعوني إلى المجيء بالتوكيد أو عدمه، أو المجيء بتوكيد مؤكد بمؤكد أو لا، أو بكذا أو بكذا. تكون الصعوبة إذا كانت المعاني سخية وبعيدة وغريبة ومقتنصة من النيق البعيد، كما كان يقول عبد القاهر، ومقتنصة من ايه؟ النيق، يعني المكان البعيد، رأس الجبل، النيق رأس الجبل. كأن صعوبة التراكيب التي أسس عليها عبد القاهر بلاغة الكلام هي البنت الأساسية لبكارة المعاني ودقتها وخصوبتها وغرابتها وبعدها. وليس هناك أي صعوبة في إجراء التراكيب البلاغية على المعاني القريبة المبتزلة، وإنما تكون الصعوبة في إجرائها على مثل قوله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. ها؟ أنهم إيه؟ أنهم، يبقى لابد تقول أنهم. كان يمكن أن تقول وظنوا أن حصونهم تمنعهم، ولكن المعنى الذي وراء أنهم مانعتهم، وكان يمكن أن تقول أنهم حصونهم مانعتهم أو تمنعهم. إنما الذي جاءت عليه الآية فيه خفايا معاني ودقائق معاني ليست في غير هذا التركيب، وكلها دالة على إحساسهم بقوة مناعة هذه الحصون. هنا بلغة التركيب. بلاغة التركيب الناشئة من سخاء المعنى وثراء المعنى وعمق المعنى وبعد المعنى. فهم كلامي؟ ها ها؟ يبقى كان القيمة للتركيب ليست لأنه تركيب معبر عن المعاني القريبة المبتذلة زي جاء زيد وذهب عمرو، وزيد منطلق والمنطلق زيد، وإنما هي صعوبة التعبير عن المعاني التي لا يتضح لك وجهها إلا بوعي شديد لأحوال التراكيب. لأن كل ما تكشف ستار من أستار غوامض التراكيب حتجد تحته شيئا من المعنى الغامض إلى آخره. فكل ما في أحوال المباني هو واصل إلى خفايا في أحوال المعاني. أنا قلت إيه؟ هذا هو. ولذلك أنت، أنا مبسوط بيك لأن دي كانت قضيتي يوما ما. يا رب هو التركيب، طب احنا نقول ان زيدا لناجح دي مطابقه لمقتضى الحال، زي ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب ليس فيها شيء إلا مطابق، وإن زيدا لنجح ليس فيها شيء إلا مطابق. فهل تعادل هذه تلك؟ لا، إلى أن هديت إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى، وهو أن صعوبة التراكيب وغموض التراكيب وغموض أحواله وإلباس المباني للمعاني بدقة كاملة واعية لا يكون إلا مع المعاني البعيدة الغريبة السخية الرائعة التي تستطيع المباني المختصرة أن تبين عنها وإن كانت هي متسعة. ولذلك أوتي عليه السلام أوتي إيه؟ جوائز. خد بالك من جمع الكلم، التراكيب شديدة الاختصار الدل على المعاني شديدة الاتساع.
تراكيب شديدة الاختصار الدل على المعاني.
وده مش هقول لك انا، انت طبعا هتحفظه وتقوله، انما انت حقيقة انك انت لما تقرأ السنة حتجد هذا مثلا بين يديك. انا بندهش جدا من كلام سيدنا رسول الله، لأن أنا بلاقي الجملة معبرة عن معنى لا يزال مزروعا في الأرض ما دام في الأرض بشر. بجد ليه؟ ها؟ 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 لا يزال فرقدا في الأرض يضيء مساربها لبني البشر ما دام في الأرض بني البشر. فهمت كان؟ ولم تفهم حاجة. خلاص؟
إلى سيدي فتعجاز مركب.
لا، فتركيب الإعجاز هو هذا، هو إنك بتجد معاني لا حصر لها تحت مباني محصورة، ولكن براعة البيان جعلت هذه المعاني التي لا حصر لها واضحة لأنهم قالوا أيضا من الإعجاز القرآن الكريم انه مع الايجاز الشديد الوضوح الشديد، والاصل ان الايجاز الشديد يغمض، ها ها، ويبقى رمز وايمان. ولكن البلاغ ودي ذكرها الرافعي من ضمن وجوه الاعجاز، من ضمن ايه اللي هو الايه اللي اخذها عنه عبد الله دراس، اخذها عنه وارتضى، لانها تؤخذ وترتضى، لانها ايه
تؤخذ.
ولاحظ ان العلماء كان ياخذ بعضهم عن بعض ما يؤخذ وما يرتضى، ولا غضضه في ذلك، لان العقل الذي يستحسن الحسن ليس اقل مقدارا من العقل الذي صنع الحسن. ها لان ليه نعم، حتى وجدت هذا في النابغه الزبياني، وجدت النابغه الزبياني احيانا ياخذ الشطر كامل من امرئ رخيص ثم يأتي بعده بشطر يفوق ما أخذه عن امرئ القيس، فأقول النابغة أخذ هذا ليدل على أن عقله يستحسن ما يستحسن، ثم أضاف هذا الشطر الرائع الذي غلب به شطر امرئ القيس ليقول لك إنني لم أخذ هذا عن كلالة، ها ليقول لك إيه
لم أخذ
عن كلالة، وإنما أخذته استحسانا، لم أخذه استعانة، وإنما أخذته إيه؟ وهكذا تقرأ عقول النجباء، تقرأ عقول النجباء تجد أشياء عجيبة جدا. خلاص
نعم
نعم. مين اللي حيقرأ النهاردة؟ مين بقيت؟
عصام فقه المقارنة.
أنت معك الكتاب يا
نعم نعم.
أنت تقدر تقرأ؟ أخ يا أبوي الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
ساعة كم نوجد يا سيد؟
ساعة واحدة
وثلاثة. طيب يلا.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين.
اللهم آمين.
ثم إن هذا الشبه العقلي ربما انتزع من شيء واحد، كما مضى من انتزاع الشبه لللفظ من حلاوة العسل، وربما انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى
هو
بعض.
هو أبو معاذ مجلس النهاردة؟ يلا ها.
ثم يستخرج.
أنا أدهشني أبو معاذ في علمه، لقيته إذا ذكرت حديثا غريبا أتمه وقاعد في وبعدين بقول أنت سخبتك إيه؟ قال لي دبلوم صنايع. فهم كان ها؟
هو قارئ الدكتور أحمد معبد.
مين أحمد معبد؟ لا يا شيخ والله كويس يلا انت فاهم كلامي. فانا شفت العلم ده ليه رجاله، العلم ده ليه لا هو بتاع كبار علماء ولا بتاع صغار علماء ولا بتاع دكتور ولا كلام فرق منت، انما بس يا توكل على الله يا عصام.
ثم يستخرج من مجموعها الشبه، فيكون سبيله سبيل الشيئين ينزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد.
الله يفتح عليك يا ولد يا عصام، اقرأ لي الثاني من الأول خالص.
ثم إن هذا الشبه العقلي ربما انتزع.
خدوا بالكم لأن ده كلام في غاية الدقة. يعني أنا لما بقول حجة كالشمس في الظهور، الظهور منتزع اللي هو الشبه، الظهور اللي هو الشبه العقلي، لأن احنا اتفقنا على أن عبد القاهر يعبر عن وجه الشبه بإيه؟ بكلمة الشبه، منتزعة من الشمس، وليست الشمس محتاجة إلى ضميمة تضم إليها حتى يصح انتزاع الشبه منها، وإنما هي مفردة وحدها ينتزع منها الأوجه الشبه. ومثل ذلك كلام كالعسل في الحلاوة، ومثل ذلك يكون كالحلقة المفرغة. بس أنا في الحلقة المفرغة دي بدالي فيها شيء، فهم كلامي؟ ها؟ لم أقرأه في كلام الناس، وإنما هو من الذي يبدو للعقول يؤخذ أو يترك، ها؟ يؤخذ إيه؟ وإذا أخذته أخذته بحجته، وإذا تركته فلا بد أن تحتج على تركه. ومن هنا كانت أمثال هذه البدايات هي خطوات العلم، خطوات العلم إن أصابت التف حولها الذين رأوها مصابة ومدوها ونموها، وإن لم تصب التف حولها الذين يرون أنها لم تصب واحتجوا عليها، والذي أمد أضاف علما، والذي احتج على الخطأ أضاف علما. تمام؟ ودواك هكذا. أي بقت اللي بدالي؟ اللي بدالي إنها تسأل عن بنيها. ها؟ تسأل عن إيه؟ وإذا سئلت عن أبنائك وكان فيهم النجيب وغير النجيب، فلن تستطيع أن تجد في قلبك لهم إلا أنهم كالحلقة المفرغة لا يزرع إنفاقها. أي أولادي أحب إلي؟ فيهم الخايب وفيهم الجيد وفيهم الرديء. لا تستطيع أن ترى في نفسك إلا شيئا واحدا، وهو تساويهم في حبك لهم. ولذلك أنا أعتقد أن الخرشب، أن بنت الخرشب، أن الأنبارية آل كريمة أجابت بما في قلبها. أجابت إيه؟ وإن صادف ما في الواقع. ها؟ وين إيه؟ لأنك إذا سألت الأب أو الأم أحب من هم أيهم أنجد؟ ها؟ أيهم إيه؟
أنجد.
فهي أجابت عن أيهم أقرب إلى قلبك. يلا اقرأ. فهمت كلامي؟
كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حلاوة العسل، وربما انتزع من عدة أمور.
انت فاهم كلامي بقى؟ يبقى كني فيه هذا التمثيل الرائع منه ما ينتزع الشبه فيه من كلمة واحدة، من كلمة واحدة، ومنه ما لا ينتزع من الكلمة إلا إذا ضم إليها وأضيف إليها. فمثلا قوله تعالى كرماد، أعمال الذين كفروا أعمالهم كرماد، لا يمكن مطلقا أن تفهم المقصود من الآية من لفظ رماد، وإنما لابد أن تضيف إليها اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لابد أن تجتمع هذه الجوامع حتى تعطيك وجه الشرك اللي هو مثل الأعمال الذين كفروا. وهكذا قل كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، ومهارتك أنت بقت وشغلك أنت أنك تمشي معاها كرماد. لماذا اختار الرماد؟ اشتدت به الريح. لماذا لم يقل اشتدت عليه الريح؟ ها ها؟ ولماذا قال في يوم عاصف ولم يقل ريح عاصفة؟ وهكذا تسائل التركيب عن سره، فإذا رآك أهلا لسؤاله أجابك. ها؟ فإذا رآك أهلا لمسألته أعطاك وأجابك. إنما إذا كنت مغفل بقت وعاوز تبعبع وعاوز تبعبع وتبقى أبضايه، ها؟ وعاوز تبعبع. لاحظ إن الفقيه سوري وكلمة أبضايه مناسبة له، مش كده ولا؟ فهم كلامي؟ ها؟ ده قضية تانية، ده قضية تانية. ممكن يكون لك مقام عالي جدا في مجتمع رأى الأشياء منكوسة، في مجتمع إيه؟ رأى الأشياء وحمل على رأسه وحمل شيطانا لا يحمل على الرؤوس. فهم كلامي؟ يمكن أن تكون كذلك، يمكن أن تكون إيه؟ أن تكون كذلك. فهو إيه بقت؟ فأنت لابد من حسن، وده أغمض ما في التحليل، أغمض ما في تحليل البيان، هو الخفايا المعاني كما قلت التي تحت خفايا المباني. هو ايه
خفايا المباني؟
اشتدت به، لو قال اشتدت عليه لكان المعنى انها اشتدت عليه وهو قار في مكانه، ولكن اشتدت به انها حملته وذهبت به. والمقصود الثاني، المقصود انه تبدل، مقصود اعمال الذين كفروا في انها لا وجود لها، وتبددت وذهبت مع الريح. وذهبت مع الريح التي تحركها عاصفة هوجاء لا عقل لها. ها وذهبت ايه التي ايه هوجاء لا عقل لها، لا عقل لها. شفت التعبير القرآن الكريم، شفت التعبير القرآن الكريم. وذهبت مع الريح التي تعدد. وبعدين قال في يوم عاصف، ولم يقل ريح عاصفة، لأن نسبة، لأن نسبة عاصف إلى اليوم تعني مجاز عقلي، تعني أن اليوم من أوله إلى آخره عاصف، تعني إيه من أوله إيه إلى آخره عاصف. فلو كات فلو قال تعب تعب ريح عاصفة، الريح العاصفة قد تهدأ في اليوم، ولا زي ما زي صام نهاره وقام ليله. صام نهاره يعني صام، يعني كل لحظة في النهار لحظة صوم جيد مصون إلى آخره، إلى آخره. فهكذا أصعب ما في البيان هو تحليل غوامض المباني. واحذر أن يخدعك ما يقال من 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 وسائل. لا أنا 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 مهتم جدا جدا بمناهج العربية في طرائق الإبانة. ها بيه؟ لأن مناهج العربية في طرائق الإبانة هي التي تكشف لي أسرار الإبانة، أسرار المعاني. إنما لو جئت لي بما قالته الآخرون في الأم، أنا أتكلم في العربية ولسه معنى هذا أنك لا تقرأ، لأنك 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 لابد أن تقرأ لتعرف ما يدور في عقول البشر، ولتعرف ما يقول في دور علماء وحكماء وعقلاء البشر، لا لتأخذ ما قالوا، لأنك لو أخذت ما قالوا شهدت على نفسك بالعجز، وإنما لتعرف الذي يدور في عقول الذين قالوا. وهذا هو موقف العلماء، أريد أن أعرف ما يدور في عقل هؤلاء الحكماء وهؤلاء العلماء الذين تبعتهم أقوامهم، لا لأتمثل بهم ولا لأقول ما قالوا ولا لأفكر كما فكروا. يعني باختصار أريد أن أعرف كيف يفكرون، كيف أريد أن أعرف، أن أعرف، أن أعرف كيف يفكرون، لا لأفكر كما يفكرون. لأني لو تعلمت منهم التفكير يبقى بئسة الساعة التي ولدت فيها، وبئسة الأرض التي أقلتني، وبئس القوم الذين أنا منهم. لأني لو تعلمت منهم التفكير لكانت بئسة الساعة التي ولدت فيها، وبئسة الأرض التي أقلتني، وبئس القوم الذين أنا منهم. وإنما أريد أن أعرف كيف يفكرون، ثم أفكر أنا بطريقتي، ثم أفكر أنا بطريقتي، وأن أعرف ماذا يقولون، أن أعرف
ماذا يقولون،
لا لأقول ما يقولون. لأني لو قلت ما يقولون أكون قد أبطلت تراث علمائي، وأبطلت تراث أمتي، وأبطلت عقلي وفكري ولساني. وده كان منهج علمائنا. علمائنا زمان كنت كتبت بحث صغير اسم علماؤنا وتراث الأمم، كيف كانوا يطلعون، كانوا هكذا، هذا هذا الذي قلت وأنا تعلمته منهم، كانوا يقرؤون ليعرفوا كيف يفكرون، يقرؤون الغير ليعرفوا كيف يفكر الغير، لا ليفكروا كما يفكرون. لأن الذي يفكر كما يفكر هو المغلوب بالنسبة للغالب، ولم يكون يوما ما مغلوبين، ولم يكون يوما ما، حتى لو كنت أنت في زمن غلبة المفروض أن عقلك لا يصرع، لأن لو صرعت عقول أهل العلم فقول على الدنيا السلام. أنا قلت إيه؟ كمان مرة أشهد الله أني قلتها لكم، لو صرعت عقول العلماء فقول على الأمة السلام. إنما خلي السياسيين يصرعوا، خلي الكذابين يكذبوا، إنما لابد أن تظل الأوتاد تحمي الأرض، والأوتاد هم أهل العلم. فمن كلام والله ها يلا هذه القصة كلها. يبقى كأنك أنت تأخذ الشبه من شيء واحد أو من أشياء، يضم بعضها إلى بعض. وأنا قلت إن هذه الأشياء التي يضم بعضها إلى بعض التفوق البياني هو في هذه الإضافات. وتفوق الدرس هو في تحليل أسرار هذه الإضافات. لأنك تلاحظ أن البيان العالي لابد أن يكون بجانبه دارس ومدقق ومحلل عالي. لأن البيان العالي أودع ودائعه العالية في هذه الإضافات. وإذا افتقدنا المحلل العالي يبقى حتظل الودائع خافية وتظل النصوص لها ظاهر ممجوج يمجه الناس. إنما العقول التي تبحث عن ما وراء الكلمات وما وراء إلى فمن كلام والله بس خلاص يا ده. نعم شكرا. وانت مين؟ أهلا وسهلا. جايبونه بسكر ولا غير سكر؟ ان شاء الله يرضى عنكم كويس الشيء ده. يلا ها انتوا فهمتوا الفكره بقى؟ يعني ايه؟ انا قلت كلمه سريعه، قلت ان البيان العالي لا يدرك علوه الا اذا وجد في الناس من يستخرج هذه الاسرار العاليه. فاهم كلامي؟ ها ممكن الولد الفقيه ده يقول لي كلمتك هذه تقول لي انه لا يظهر في امه شاعر عملاق كامرئ القيس الا اذا كان في الامه متزوق عملاق كالذين خاطبهم امرؤ القيس. لا يظهر، لا يمكن ابدا ان يوجد شعر امرئ القيس هذا الشعر العالي في مجتمع غير قادر على إدراك هذه الأسرار العالية في شعر ابن القيس. يبقى ده شيء، ده شيء غير معقول. إنما يوجد العبقري النابه في أمة فيها من يعرف قدر هذا العبقري النابه، ولم يوجد عبقري نابه في أمة من الأمم وهي خلو من الرجال الذين يعرفون أقدار هذا العبقري النابه. ولذلك بتجد المسائل كلها سطحت مع بعضها. احنا في زمن لا تجد فيه ناقد عالي ولا شاعر عالي ولا قائد عالي ولا سياسي عالي ولا ولا ولا، كله رؤوس متقاربة، رؤوس الفقهاء كرؤوس الكبر كرؤوس الزعماء إلى آخره. بينما كنت تجد سيف الدولة وبجانبه أبو الطيب المتنبي ومن ورائهم أبو الفتح بن جني، وهكذا كل حقد تجد فيه راس عالية. حقد الشعر تجد فيه أبو الطيب يصدح ويملأ الدنيا، وحقد الفكر تجد فيه أبو الفتح يقول ما لم يقله أحد قبله، وتجد السياسة فيها سيف. فمش ممكن أبدا كان يوجد سيف الدولة دون أن يوجد المتنبي، ولا أن يوجد المتنبي دون أن يوجد سيف الدولة. لأن دي قمم ينادي بعضها بعضا، زي المساخيط اللي بينادي بعضهم بعض، زي ليه ها بالضبط كده. تلاقي الرؤوس كلها زي بعضها، تلاقي الرؤوس كلها الأقزام تتنادى الايه، والعمالقة وبص في التاريخ كله تجد أبو تمام الرائع كان بجانبه المعتصم. يا سلام ها كذا، فليجر الخط وليفتح الأمر ها، دي لا تقال إلا لزعيم هز الدنيا، ومش أبو المتنبي اللي قالها، ده المتوفى هو الذي ألهم المتنبي بها، ألهم أبو تمام بها. تم كلامي؟ لأن له لو هو عاوز يقول على مسخوط مش نفسه مش هتساعده، لو كان ده مسخوط من المساخيط ما كانش نفسه هتساعده على أن يقول كذا فليجل الخط، كان هو نفسه يسخر من نفسه لو جرى هذا المعنى على لسانه. إنما هو وجد أن الخط جل بموت هذا الأجل. إنما إيه بقى وهكذا، فالتاريخ كله كده. وانا عاوز وانا كل ما نظرت في التاريخ وجدت هذا، وجدت عمالقه العلماء يوجدون مع عمالقة الحكام، مع عمالقة الساسة، مع عمالقة الشعراء، مع عمالقة المحدثين، مع عمالقة الفقهاء إلى آخره. الأرض تنبت خير ما فيها مرة واحدة وتنبت شر ما فيها مرة واحدة. يلا أقرأ يا ولد.
وربما انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها الشبه.
أيوة، شفت تعبير عبد الخير غير تعبيري أنا خالص. يعني أشهد وأنا في بيت من بيوت الله إن أنا كنت أحاول إن أنا ألخص المسألة، هذا التلخيص الرائع فلم أستطع. يجمع بعض، يستخرج وجه الشبه من مجموع أمور يجمع بعضها إلى بعض. أنا بقت فرت المسألة، قلت يضاف كلمة إلى كلمة وانحل الكلمة على قد عقلي. كل واحد ما كله ماشية بالرحل شملاله، ما كله إيه ماشية بالرحل شملاله بس. وإنت مش عليك إنك أنت تصنع نفسك عبقري وتكلم الناس، أنت عليك أن تقول للنفس ما عندك، أن تقول للناس ما عندك، ما فيش أكثر من هذا. وأن تموت وقد أودعت كل ما في صدرك لبني قومك. وأن إيه؟
وأن تموت وقد
بس هذا هو المطلوب. هو يا ترى حصى مع جوهر، جوهر كله، حصى مع جوهر، حصى كله، ده قضية تانية. يا ربي أنا نفضت كل ما في قلبي لقومي وانتهى الأمر، وكل ما في قلبي هو عطاؤك بس. يلا اقرأ تمين كلام ولا لا؟ فالتعبير تعبير جيد. وعليك يا ولد، انت اسمك محمد؟ يا محمود، يا محمود، تزوق كلام العلماء هو فيما أعلى أعلى مرتبة من تزوق كلام الشعراء، لأني أجد في كلام العلماء بيان ليس لا يمكن أن يكون أقل من كلام الشعراء. منها العبارة اللي حيقولها عبد القاهر دي وغير عبد القاهر. ولذلك اعتقادي أن إعجاب المتنبي بأبي الفتح بن جني ما كانش لعلم الصرف، وإنما لأن أبا الفتح كان إذا استرسلت سجيته في بناء المباني والحديث عن المعاني بلغ الغاية. والمتنبي كان يذوق الكلمة الرائعة من لسان شاعر ومن لسان عالم إلى آخر إلى آخر. يلا.
وربما انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى.
حط خط تحت دي وأسكن هذا في لحم قدمك، وأسكن هذا في لحم قدمك. يلا ما هو كده، أصلك أنت لن تنطق بما يكون علما جليلا ما لم تسكن علم العلماء في لحمك ودمك، مش تحت لسانك، مش تحت لسانك تتكلم به في الناس، إنما يسكن هناك حيث يكون الرأي. ها، وإنما إيه؟
يسكن حيث يكون الرأي،
اللي هو فين؟
في القلب.
القلب، ها، في القلب. يلا.
ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث.
أنا قريت الكلام ده عدد خبائص إبليس. فهم كلامي؟ ها؟ وكلما سمعته كأنني أسمعه لأول مرة، كلما سمعته كأنني أسمعه لأول مرة. اقرأ كذا يا يا عصر.
فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث.
خد بالك، يمزج ديت أنا مش قادر فقهها، مش واصل لي. أنا قلت يجمع، أنا قلت يا محمود إنه مش يمزج. ده عبد القاهر رأى إن الكلمات مجمعت وإنما مزجت. وكيف تمزج الكلمات يا سيدنا؟ لا تمزج الكلمات إلا إذا كانت معانيها معانيها مزاج واحد، معانيها مزاج واحد، دخل بعضها في بعض دخولا لا تستطيع أن تفصل هذا من ذاك. أدي أحد الفرق بين يمزج. ولذلك تزوق عبد القاهر أحيانا بيرتقي حتى أحفظ كلامه ولا أذوق مذاقه. ها ها، أنا قلت إيه؟
حتى
الله الله وهذا هو وحسبنا هذا حسبنا هذا يا ربي أستك أنت خد بالك كل عملك في الدنيا من يعمل إيه مثقال وما أنت مسؤول عنها في الآخرة فأنت إذا سألك ربك قلت والله يا ربي المخ اللي أنت اديته لي ده أنا شغلته على الآخر بس ما عملش غير كده ما إيه خلاص 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 حيعفيك لأنه قال لا يكلف إلا إيه هذا وسعي هذا بس يلا فيوم زجدت مش عارف أتزوقه ما هو فيه كلام يا ناس أنا أردده فيه كلام أزوقه وجرى في لحمي ودمي وده أستطيع أن أعبر عنه وكأنني أنا صاحبه من كلام العلماء ما ينداح في قلبك وعقلك وتتكلم به وكأنك أنت منشئه ولك الحق في هذا لأنك مدام أسكنت في قلبك وعقلك يبقى أنت بتبحث عن الطيب وتغرس الطيب في مغارسه وهذا فضلك وفي كلام أنا أحفظه زي كان الزجاج لما كان بيقول لتلاميذه وكان منهم أبو علي الفارسي إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إن حفظتموه فهمتموه مين اللي وعاها من تلاميذه أبو علي لما عقد مجلس قال إيه إذا لا نسب إلى شيخ إذا لم مين اللي وعاها وكتبها لنا وديعة من ودائعهم في كتاب الخصائص وكتب لنا إيه وديعة رحمهم الله اللي محمود ده بيقول عليهم أنهم سطحيين وتقليديين وكمان كمان محمود بقت كتنزعه نزعة حداثة كلاسيكيين وديت ويخرب بيت الأيام السودة التي جعلتكم تتكلمون في العين من كلام ولا هؤلاء هم القوم كل القوم يا أم مالك هم الايه هذا هو يلا
فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما
ايوه شوف يجمع هي تعرف التواجد يا عصام انا ما عنديش الا صورة الا الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما انما يمزج بعضها في بعض دي مش قادر تصور واجتهد في انك تتصورها انت انا اللي عندي انا وتحفظ ايه سراب بقيعة ظمآن يحسبه ماء الى اخر انما كن دي يكون مزيج واحد فده درجة من التزوق البياني اكذب ما هو خد بالك أنا لما أصدق وأقول لك أن لم أحسن فهم هذا يجب أنا أشبه بالعلماء من أن أكذب عليك وأقول لك يا ولد ده أراد يمزج أنت تقول لي يمزج فهم كلامي يمزج فهم كلامي أنا مش عارف يمزج بس حافظ كلمة يمزج إنما عقلي مش متصور هي عندي يجمع بينه وتحفظ صوره حمار يحمل أصفار ثلاث صور حمار والحم والأصفار إنما كون دي بمزيج واحد مش قادر أفهم وما تأخذنيش لأن الأصمعي روى عن أبي عبيدة أو ما عرفش عن مين أنه قال ذهب الذين يحسنون فهم الكلام ذهب إيه ده في القرن الأول وانا بقى جيل وجيل انا وانا جيل انا في زمن ينسي الحليم حلمه احمد ربنا ان انا بصلي الخمس لانني في زمن الكذبة لانني في زمن ايه بس احمد ربنا انما هو وهكذا يلا فالصدق يا ولد يا محمود الصدق لان تقول لا اعلم خير لك ألف مرة من أن تكابر وتضلل لأن أنا لا أعلم خلاص أنت حر المسألة اسأل عليها غيري إنما لما أكابر وأقول فيها كلام فاسد يبقى أنا نقلت الفاسد إلى عقول طلابي وسكتت. زي كان عندي طالبة بتقول إيه بتقول إحنا كان عندنا أستاذة بتقرأ لنا القرآن كلما لحنت وكلما اللي في المصحف خلاف هذا تقول دي قراءة. تقول إيه أظن يعني هذا لو قالت أظن أنت فهم كلامي. فالصدق هو ده مجالس أهل العلم, سمت مجالس أهل العلم وسمت كلام أهل العلم الصدق, ولا يضرك شيء مطلقا أن تقول لا أعلم. مالك قال في ست في 40 مسألة قال في إيه فقال لا أدري, ومن قال فقد أجاب. هذا هو المنهج, هذا هو المنهج. يلا.
ومثال ذلك قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الشبه منتزع من أحوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم ومستودع ثمر العقول, ثم لا يحس بما فيها ولا يشعر بمضمونها ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم.
أظن ده الكلام ده كله واضح مفهوم مفهوم. يعني هو المقصود بالمثل مش الحمار في البلاده, انا ممكن اقول مثلا مثل الحمار واسقط بس هيؤدي معنى اخر وهو وصلهم بالايه ده مش المقصود, انما المقصود انهم يحفظون التوراه التي هي كلام الله والتي هي وعاء العلم والحكمه, ثم لا يحسنون الانتفاع به. يقبل القرآن الكريم بقت جاء لهم بصورة قريبة جدا وواضحة جدا وعفوية جدا. فهم كلامي؟ لاحظ 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 الأمثال القرآنية المفروض إنك أنت تلاقي فيها تلقائية غريبة جدا. ها؟ لا أنا قلت إيه؟
تلقائية
يعني إيه؟ أنا أقصد يعني عفوية غريبة جدا. زي فسيقولون من يعيدنا؟ أظن مش عاوزة تفسيره ولا عاوزة فلسفة ولا عاوزة إيه فلسفة. قل الذي إيه فتراكم أول أمر. وزي سيدنا إبراهيم أنا أحيي يومي قال إن الله يأتي فأتي بها انتهت المسألة. يعني ساعات الضربات القاضية بتكون سريعة جدا في تشبيهة القرآن الكريم. فهو حمار أظن دي مساء الحمار ده مظلوم, لا شك أنه مظلوم. فهم كلامي؟ لأنه هو من زمن الأول, لأنه من الزمن الأول نموذج للجهل والغفلة, نموذج إيه؟ للجهل والغفلة. وعليه أوعية العلم. فخذ بالك من, ولذلك أنا حبيت يعني أقترب من بعض الشماسين ومن بعض الناس اللي هم حملت النصرانية واختبر يعني عشان أتأكد المسألة دي, يعني المسألة دي كلام رب العالمين لا كلام فيها, بس هي أنا عاوز أشوف واقعها. أنا لا أشك فيها, أنا إيه بس عاوز إيه أرى واقعها أرى واقعها. فكنت زمان بأسوق عربيتي وعناية سليمة وكلام زي كده, فلقيت وأنا جاي ساكن في المعادي وأنا جاي على النيل كده لقيت واحد منهم واقف, فوقفت العربية وركب فظن بقت إن أنا منهم ها, وبعدين حدثه وبعدين شاف البج بتاع العربية بتاع اللي الأزهر الشريف, فقال لي نزلني خلاص أنا قال أنا ظلت. فهو ده كلام لا شك فيه, لأنك أنت لما تسمع مثلا الأناشيد الدينية أو تعرف الألوهية الممثلة في الثالوث أو الألوهية الممثلة في المسيح تجد أن هذا لا يستقيم في عقل قط, أن هذا إيه؟ لا يستقيم في عقل قط. وهكذا في اليهودية تجد أن يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله, يقولون إيه هو وما هو أظن مفيش مغالطة للنفس أكثر من هذا. أظن الحمار ما بيغلطش نفسه هذه المغالطة, لأن ساعات أنا مثلا بلاحظ ان احنا بنشبه الناس بالحمار، لان الحمار فيه فضيله ليست فيه، لان الحمار ما بيكذب، ما بيكذبش على نفسه، فاهم كلامي؟ لان ايه؟ لان الحمار ايه لا يكذب. وساعات يشبه الناس بالكلب، وانا جت الكلب كرامه ليست الناس، لان الكلب لا يخون، الكلب لا يخدع، الكلب لا يخدر. تبعوش معاي؟ الكلب ايه؟ لا يخون. ها؟ الكلب ولا يخدر. طيب يبقى نعمل كلب. فهم كلام ولا؟ طيب يبقى لو خيرت بين عمرو والكلب واحسنت الاختيار لاخترت الايه؟ وهكذا. ففي ظلم للحيوان. فالحمار مظلوم، لان الحمار لا يكذب على نفسه. هو ما بيفهمش. صح. مسلم. ولكنه لا يكذب على نفسه. ولكنه ايه؟ وهكذا. يلا تمين كلام والله. يلا.
ولا من الدلالة عليه بسبيل، فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه.
أيوة. ويكد تحديد بقى عبد القاهر سبحان الله كأنه عايش مع الحمار وهو شايل الأصفر وتكد ظهره وتكد زهره ويسأل نفسه عنها فلا يجد في رأسه شيئا منها. خد بالك تحدي عبد القاهر، ما خد بالك يعني ايه؟ كان الشماخ بن درار وصفا للحمر. ها؟ وصفا ايه؟ وكان عبد الملك بن مروان يسمع شعره ويقول كأني أحسب أن أحد أبوي كان حمارا. كلامي ليه؟ لأنه كان يداخل، كان ودي تعليق اللي حقولها دي تعليق الشيخ محمود شاكر، كان يداخل نفس الحمر ويحدث عن دواخلها وكأنه واحد منها. ها؟ فهم كلامي؟ كان ايه؟ كأنه واحد منه. كان كذلك عبد القاهر الجرجاني ربنا يبارك فيه، كأنه هو عاش، يعني كأنه هو عاش لحظة العناء التي يعانيها هذا الحمار المظلوم من أوعية العلم، وعقله البعيد ما خرب، ما فيش حاجة. يلا اقرأ ثاني. ها؟
فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه.
خد بالك عبد القاهر هنا بتكلم عن إيه؟ عن الحمار. ها؟ يحمله إيه؟
يلا حظ سوى أنه يثقل عليه ويكد جنبيه.
أيوه.
فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض.
أيوه.
بيان ذلك.
لا استنى، ألفت وقرن بعضها إلى بعض. أنا أفهمه. أنا إيه؟ أفهمه. ألفت واضحة. قرن الحمار للحمل للأصفر. بس كمل بقى كده الشيء الذي لا أفهمه.
بيان ذلك أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل،
ماشي،
وأن يكون المحمول شيئا مخصوصا وهو الأسفار.
أنا فاهم كويس لغاية، أنا فاهم كويس. يلا.
وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلوم، وأن يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيها.
ما فهم لغيتنا كويس. أنا فاك. يلا
حتى يحصل الشبه المقصود. ثم إنه لا يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد.
ادخل بقت في الذي لا أفهمه. هو إيه؟ هو بيقول لك إن هو الحمار والحمل والأسفار وهو جاهل، ده ماشي مفهوم. ثم بقيت
إيه؟ لا يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد.
أيوة.
ولا يتصور أن يقال إنه تشبيه بعد تشبيه.
أيوة.
من غير أن يقف الأول على الثاني ويدخل الثاني في الأول، لأن الشبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون
لا، ده برضك مفهومة، ده مفهومة لسه اللي مش مفهومة لسه جاي.
حتى يكون من الحمار، ثم لا يتعلق أيضا بحمل الحمار حتى يكون.
أستكلم الحمل الواحد ممكن تعمله تشبيه بس مش في هذا المقام، وممكن الأسفار وهكذا، إنما المعنى ده لا يفهم إلا بهذه الثلاثة المذكورة. هذا معنى الكلام. إنما الحمل لوحده، الحمار لوحده ممكن أن يكون مشبها به، الحمل لوحده ممكن أن يكون مشبها به، الأصل وهكذا وهكذا. يلا كمل يا عصام.
ثم لا يتعلق بهذا حتى يقترن به جهل الحمار بالأسفار
المحمولة
على ظهره.
ماشي.
فما لم تجعله كالخيط الممدود.
أيوة.
ولم يمزج حتى يكون القياس قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف صورة كل.
أشهد بأني سأموت ولم أفهم هذا الكلام. يلا شفت فهم كلامي؟ أنا عايز أفهمه، مش عاوز أضحك على نفسي، مش عاوز أضحك على نفسي. يلا كمل عاصم.
حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف.
لاحظ أن المفردات هنا اللي هي الحمار والحم والأصفار اتحدت، اتحدت ولم تبقى مفردات متميزة، وإنما هي زاب بعضها في بعض وصارت كعناصر الكيمياء التي يمزج بعضها في بعض، فلا تستطيع أن تعزل عنصرا من عنصر بعد هذا المزيج. أدل أنا بأشهد الله أني لا أفهم، أنا فاهمه بعقلي إنما مش قادر أتصوره بباطني. أنا فاهمه بعقلي وشرحت لكم، بس مش قادر أنا أتصور كيف تلتقط النفس المعنى من هذه الألفاظ الثلاثة بعد مزجها وخلطها وسيرورتها مزاجا آخر ليس فيه علامة من علامات المفردات، وإنما هو مزاج ثالث تبحث فيه عن الحمل لوحده فلا تجد، الحمار لوحده فلا تجد، لأن اللي حصل مزج. اقرأ كمل كمل يا عصام. افهموا كويس جدا، افهموا كويس جدا. يلا.
حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف صورة كل واحد منها على الانفراد.
أيوه.
بل تبطل صورها المفردة.
حط خط تحت تبطل صورها المفردة، وانت فهمها بس عاوزك تحسها في المعنى. يلا عصام.
بل تبطل صورها المفردة التي كانت قبل المزاج.
أيوه.
وتحدث صورة خاصة غير اللواتي عهدت.
أي صورة خاصة بقت؟ يبقى أنا التلاتة دولت راحوا، التلاتة دولت راحوا وأنتجوا صورة رابعة غير هذه التلاتة. هذا التحليل، هذا التزوق الغريب اللي أنا مش فاهم، التزوق الغريب اللي أنا مش فاهم. يلا إيه يلا عصام. خد بالك، مذاقة تانية، مذاقة ليس فيها حمار وليس فيها حم وليس فيها أصفار، إنما مذاقة من عنصر رابع جديد تشكل من هذه الثلاثة. أنا عاوز المذاقة دي مش عارفها ناس، ما أكذبش عليكم وأنا في مجلس في بيت من بيوت الله. المزاقة الثالثة دي المزاقة اللي هي نتيجة هذا الامتزاج وافتقاد العناصر الثلاثة. انت لازم تقرأ كلام العلماء بهذه الطريقة، تفهم منهم ما تفهم وتدع منهم ما لا تدع، وقول لطلابك مش فاهم عشان يعملوا عقولهم. ممكن واحد فيهم مغفل تلاقيه يفهم. تفهم كلامي؟ كونوا صادقين، لأن الصدق يهدي إلى البر، لأن الايه والبر ده معناها الخير في الدنيا والآخرة، والبر يهدي إلى الجنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، لأن الذي لا يدخل جنة الدنيا التي العد والقسطاس المستقيم ويعمل فيها الصالحات ما يدخلش جنة الآخرة. فنحن عندنا جنتين، جنة الدنيا واللي هي سيدنا رسول الله قال ايه، قال اذا رايتم ايه رياض الايه، ايوه فارتعوا. ففي رياض الذكر والخير والعدل والحق والمستقيم والانصاف والروح الانسانيه العاليه والمعنى الانساني العالي، دي جنه الدنيا نفسها نعيش فيها قبل ما نموت يا خلق الله، اللي هي الروح الانسانيه العاليه حيث يعلو الإنسان وتعلو الروح الإنسانية. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الإنسان في القرآن الكريم كان يذكرنا بالمعنى الإنساني، ووصينا الإنسان بوالديه، يعني إذا كان إنسانا فهذا هو الواجب عليه، وأن رعاية الوالدين جزء من إنسانيتك أيها الإنسان. وأنك إذا ضيعت هذه الرعاية فقد ضيعت إنسانيتك، وإذا ضيعت إنسانيتك فليس لك قيمة في هذا الوجود. فالإنسانية دي القرآن يجمع كلمة يجمع ما يجمع كلام الله الذي ذكر فيه الإنسان، ها الذي ذكر فيه عشان تعرف قدر الإنسانية التي نحب أن نعيشها قبل أن نموت. يلا اقرا فهم كلامه ولا يلا.
وتحصل مذاقة لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء من غير امتزاج فرضت ما لا يكون.
والله يا شيخ عبد القاهر أنا ما بحس بيها إلا في الشيء الذي قلت فيه فرضت ما لا يكون. فهم كلامي؟ الامتزاج والمذاقة دي ده. يلا هكمل يا عصام.
لم يتم المقصود ولم تحصل النتيجة المطلوبة وهي الدم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل وفاسد.
ولذلك أنا أفهم من هذا إن علم الكيمياء في زمن عبد القاهر كان علم متسع، حتى إنه وصل إلى هذا الفقيه النحوي، حتى إنه إيه وإن كان وإن الأمة كان علمها فيه علم مشترك. يعني مثلا الفقيه يقول والله انا ماليش دعوه بالكيمياء ولا بالحساب ولا بالرياضه ولا كذا ولا 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 والرياضه انا والله ماليش دعوه بالفقه. لا ابدا، كان فيه ارضيه مشتركه، كان فيه مساحه مشتركه يقف الجميع عندها من العلم، يقف الجميع عندها من العلم. يلا كمل فمن كلامنا. وانا ربطت ده في اول لقاء بيكم بالنص اللي عبد القاهر قال فيه إن الذي لا يرى بالعين المجردة كتبت فيه أسفار. ها ها
إن الذي لا يرى بالعين المجردة.
أيوة أنا أقرأ لكم النص ده زمان أول لقاء بيكم اللي هو في الآخر لما عبد القاهر تكلم في مسألة وأطال قال يعني ما تأخذنيش على إن أنا أطلت، لأن الشيء الذي لا تراه العين كتبت فيه أجلال. الله، لا تراه العين يا شيخ عبد القاهر وكتبت فيه أجلاد. أنت كنت في أي حضارة يا رجل؟ أنت كنت في أي حضارة يا رجل؟ لا تراه العين كتبت فيه أجلاد، أجلاد مش مجلد واحد. كنت في أي حضارة يا رجل؟ وبعدين أسعفتني كلمة قالها نيتشه لما بيقول الأوروبيين أخطأوا حين تجاهلوا الحضارة الإسلامية التي قد بلغت من النضج مبلغا لم تصله حضارتنا في القرن 19. الله، نيتشه يعرف ان حضارتنا بلغت من الرقي مبلغا لم تصله حضارة اوروبا في القرن 19، ونحن كنا في القرن 20 في ذلك الوقت. وانا اشوف ان علماء القرن 20 هم تلاميذ علماء القرن 19. هم ايه؟ يعني كأنها كادت تنازع الحضارة الأوروبية في القرن 20 في ذلك الوقت. ولذلك كان فهم من التاريخ بتاعنا مجهول لنا، لأن إذا لما أضعه بإيذاء الذي لا تراه العين كتبت فيه أجلاد، ها وبإيذاء بالمزاج الكيميائي الذي والذي والذي كل هذا. وبعدين كنت قرأت العالم الرائع اللي هو عبد الله الطيب المجذوب السوداني في كتابه بتاع الشعر ده المرشد الى اشعار العرب، ده كان بيقول فيه ان كثير من علمائنا من كتبنا القديمه نزع غلافها وكتبت عليها اسماء يهوديه. فاهم كلامي؟ ها وفي ذاك الوقت ايضا شفت، خد بالك تتابع المتابعه، قرات في الاهرام بحث لأستاذ مصري في أكسفورد ولا معرفش في باريس في الجامعة بيقول إن نظرية الرياضة الحديثة وجدتها كلها في مخطوطة عربية قديمة. ده كله يشير إلى أن جزء من الحضارة. وبعدين حط هذا بإزاء كلام الجبرتي أيام الحملة الفرنسية بعد ما اتفقوا على الخروج ما كانش لهم شغل في مصر إلا سرقة الكتب. إذا الجبرت ها والكتب التي لا يستطيعون سرقتها أحرقوا كتب مسألة وصح. وانت مع شوية عصابة جهلة عاوزاك ما تقولش ألف به إلا إذا كانت من الإنجليزي، ما تتهمش بيت الشعر إلا إذا دلك عليه. أنت فاهم كلام ولا لا؟ المسألة عاوزها يقظة، وأنا قلت لكم إذا استيقظت العقول ظهر النور، وإذا ظهر النور انتهت الخفافيش، هربت من السماء، لأن الخفافيش لا تحلق ولا تتكاثر إلا في الظلام. وربنا من أول الأمر سمانا الجهل ظلام، ظلم يخرجكم من الظلمات، من يعني من الجهل إلى العلم، ومش من الإيمان إلى الكفر فحسب، وإنما من التخلف إلى التقدم، وإنما من الجهل إلى العلم، ومن المرض إلى العافية، ومن إلى آخره. فمن كلام منع، والقرآن الكريم آيات كثيرة مبتدأ ألف لام ميم، يعني ابدأ اتعلم ألف باء، يعني ابدأ مراحل العلم، يعني ايه ابدأ مراحل العلم، وبعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ما توصلش لذلك الكتاب لا ريب فيه إلا إذا تعلمت ألف باء، إلا إذا سلكت طريق العلم. اقرأ يقول فمن كلام الله
يذم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم الخطيرة من غير أن يكون ذلك الاستصحاب سببا إلى نيل شيء من تلك المنافع والنعم. ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقودا على أمرين إلا أنهما
لا لا إيه فينا بقت عصار خلص الحمد لله وقت رغتين خلص أعد بس بتاع النص بتاع المزاج دي تاني كم مرة يكون مثاله مثالا يكون سبيله هون أيوة أيوة العصام اقرأ
فإن هذا الشبه العقلي ربما انتزع من شيء واحد
لا لا ده احنا ده الكلام ده خلصنا منه عند عدنا على آية التوراة اقرأها يا جمعة
أيوة نعم
خلاص اقرأ عصام
فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد
أيوة حط غير ما كان لهما في حال الإفراد يعني انسى الثلاثة انسى الثلاثة لأنك هتكون أمام صورة غير ما كان لهما يلا ها
حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما ومثال ذلك
لا أنا عاوز أقول عاوز المزاج الكيمياء
هو يقول وربما انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما
خلاص يكفي هذا الخط يكفي هذا الخط يكفي هذا الخط وليقص ما لم يقص هو فين هو ده ايه عم يفيد ايه ده
شوف
سلام يا اس الساعه كم دلوقتي
الساعه 2 يا استاذ
انا ما اقدرش اكتر من كده هو ده ايه بقى
شو اوصل خير من تحت
الباب طب يلا
بسم الله الرحمن الرحيم